الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فصفة العمرة هي إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك، يعني بريقه ولمعانه، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. متفق عليه. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم، كما روى ذلك مسلم. ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس ثياب الإحرام ثم يصلي، يعني غير الحائض والنفساء فإنهما لا تصليان، ثم يصلي الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه، فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين أرادت الإحرام وهي مريضة، أمرها أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيتي، كما في الصحيحين. فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه. وأما من لا يخاف من عائق يعوقه ولا مانع يمنعه من إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به، أي بالاشتراط، والاشتراط أن يقول عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لوجود المرض بها. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، كأن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا، أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيد برحمته من النار. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج التلبية مشروعة من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل، أي المعتمر أو الحاج، أن يغتسل لدخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيل الحجر قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبل يده. والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه يعني الحجر، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد وهو حديث ضعيف. ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر يعني استلامه فلا يزاحم عليه، ويقول بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر، ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن. وفي هذا الطواف يعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين، يعني في طواف القدوم ينبغي على الطائف أن يفعل شيئين: أحدهما للضباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة للضباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فحينئذ يظهر ويبدو كتفه الأيمن، يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه يعني طرفي الرداء على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن للضباع محله الطواف فقط، وهذا يقع في مخالفته كثير من الحجاج والمعتمرين، فتجده في غير طواف القدوم بل في حركته في المسجد الحرام أو غيره يكشف كتفه الأيمن، وهذا هو للضباع، وهذا لا يكون إلا في طواف القدوم، محل للضباع الطواف فقط، فإذا فرغ من الطواف عاد رداءه إلى حالته قبل الطواف. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي للرجل أن يفعله في طواف القدوم. الأمر الثاني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته. فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى أن يصعد على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، رواه مسلم. يكرر ذلك 3 مرات وهو على الصفا متوجها إلى الكعبة، يراها ويستقبلها ويرفع يديه، ويكرر هذا الذكر 3 مرات ويدعو بين ذلك، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر وهناك علمان في المسعى في المكان المستوي منه، فينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ وإن مئزره لا يدور من شدة السعي، أخرجه أحمد وهو ضعيف. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل 7 أشواط. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن. فإذا أتم سعيه 7 أشواط حلق رأسه إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن، أي من كل ظفيرة أنملة، ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1 كما في الصحيحين، إلا أن يكون، فنحن الآن في كيفية أو في صفة العمر، إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع الوقت لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل حينئذ التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة، أن يقصروا لا أن يحلقوا، أن يقصروا للعمرة، لأن قدومهم كان صبيحة 4 من ذي الحجة، والحلق هو إزالة شعر الرأس بالموسى، والتقصير قص أطراف الشعر كاملا، ولا بد من التعميم في التقصير. بهذه الأعمال تمت العمرة، فتكون العمرة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.